أكمل خلق الله تعالى من أرسلهم للإنسان بالشرعة جاءوا والمنهج جاءوا حقا بالميزان وشموس كانت للدنيا ونجوم تهدي الحيران قد زكى ربي منهجهم سيرتهم أمن وأمان
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لازلنا في هذه السلسلة المباركة بناء الأبناء على ضوء منهج الأنبياء هذه المحاضرة التاسعة. احنا لازلنا في تلك المقدمة التأصيلية أو التأهيلية لو صح التعبير. كنا وصلنا في الحديث بعدما تكلمنا عن لماذا البناء ولماذا الأبناء ولماذا الأبناء ولماذا البناء ولماذا منهج الأنبياء. تكلمنا عن بدأنا الكلام عن أركان البناء وتكلمنا عن الباني والمبني والآن حان موعد الشروع في الكلام عن البناء نفسه. وبرضو لازلت أؤكد ان احنا بنرسم خريطة احنا بنحط معالم كبرى. المفروض ان المعالم دي احنا لما هنقعد بقى نستعرض مثلا سيدنا إبراهيم سيدنا يعقوب هنحط على ايه على الخريطة دي احنا هننزل على الخريطة ماشي. هي الخريطة دي في منتهى الأهمية ماشي. طيب وهي الفكرة كلها أنا لما أحب أعمل حاجة أو أنفذها من أهم النقاط أن أنا أكون دماغي مرتبة يعني أكون أنا عارف أنا بعمل إيه يعني زي ما هيجي معنا في خطوات كده الخطوات التشغيلية إن شاء الله هتلاقوا اللي فات ده هيفيدنا فيها جدا بإذن الله تمام. طيب إحنا قلنا بالنسبة للبناء إحنا عايزين في حاجتين مهمين جدا عايزين نعمل خطة إجمالية للبناء ونعمل خطة تشغيلية أو تفصيلية ماشي. الخطة الإجمالية دي إلى حد كبير ممكن هي تخص الأصول والخطة التفصيلية أو التشغيلية تخص التفاصيل. الخطة الإجمالية المفروض إن أنا هناقش فيها أربع حاجات. عايز أناقش المنشود خلاص أنا عايز أعرف البناء المنشود مواصفاته إيه. ما أنا مهندس وتعطيت قطعة أرض فأكيد أول سؤال هسأله أنتوا عايزين مني أبني إيه. فيتقال لي مثلا عايزين نبني عمارة العمارة دي مواصفاتها إيه شكلها إيه عاملة إزاي. فلازم إحنا المنشود ده لازم نحدده كويس ولذلك ده هتطلب مننا تأصيل وتحليل وتعليل ويتطلب مننا تنزيل وتفعيل وتمثيل خلاص. النقطة اللي بعد كده لازم أبص على الموجود إيه اللي يعني أنتوا دلوقتي بتقولوا لي إحنا عايزين عمارة والعمارة دي مثلا 10 أدوار وكل دور فيه مثلا شقتين وكل شقة فيها 4 غرف وفيها مش عارف بلكونتين وفيها مش عارف حمامين. فين بقى أنتوا إحنا فين الفلوس اللي معانا إحنا معانا إيه دلوقتي إحنا فين. طب فين مواد البناء اللي موجودة فين إحنا فين بالضبط. طيب وبناء عليه بعد ما نقوم محللين اللي موجود ده نيجي طالعين على المفقود نعرف ايه المفقود بالضبط. واتمنى يعني من خلال الاستعراض اللي فات كله ان احنا بنحلل في الموجود بنحاول نستبين المفقود بس تحديده مسألة مهمة لازم يتكتب بالورقة والقلم. انا ناقصني مع ابني الاهتمام بالايمان لان انا مهتمة كويس بالابدان انا مركزة كويس على الابدان بس ناقصني الوجدان يعني كل حاجة تبقى ايه لازم تبقى معروفة بالورقة والقلم. بعد كده نبدأ نشوف الجهود نفسها. الجهود موجودة يعني انا يعني مفيش حاجة اسمها اب او ام او وبأكد برضو تاني معلم معلمة، هو اللي عنده في الفصل هم ولاده. مفيش حد اصلا ما بيبذلش جهد اصلا، يعني كلنا شغالين. وما احنا بنعمل ايه؟ ما احنا العيال دول رامينهم في الملاجئ، ما هم معانا. ولذلك اللي احنا نحتاجه بصورة اساسية اسمه ترشيد، ترشيد للجهود بتاعتنا، يعني الارتقاء بها ناحية الرشد او الرشد، اللي هو انت يعني احنا بنجتهد وبنصرف وبننفق فلوس ونبذل مجهودات رهيبة، بس ما بنحققش النتائج اللي احنا ينبغي ان نحققها. ممكن نكون بنحقق النتائج اللي احنا اردناها، بس النتائج التي ارادها الله هو ده السؤال. ولذلك زي ما قلنا، لما يبقى السن كبير او فاتتنا مراحل هنبقى مركزين في التسديد والتجويد، لما يكون السن صغير ولسه عندنا الفرصة سانحة هنركز اكتر في البناء والتجديد. وهننتقل منها على طول للخطة التشغيلية التفصيلية اللي هتتضمن مجموعة امور بصورة اساسية. اول حاجة فيها تسديد النية، انا خلاص بقى هشتغل دلوقتي، انا خلاص نويت اشتغل، ايه المطلوب مني؟ اول حاجة نسدد النية ونتفقدها كويس جدا. انا بعمل الكلام ده ليه؟ ليه اصلا؟ يعني انا بربي الولد ده ليه؟ انا عايز ابني البنت دي ليه؟ يبقى تسديد النوايا بشكل كويس. النقطة اللي بعد كده ادراك الاهمية، يعني ادراك اهمية اللي انا هقوم بيه. دي خطوات تحضيرية مطلوبة في البداية ومطلوبة في الوسط ومطلوبة في النهاية. يعني طول ما انا شغال ابقى مستحضرها، مش حاجة هتيجي عليا وتمر، ده انا افضل طول الوقت نيتي مستحضر لنية سديد، مدرك لأهمية اللي انا بعمله. طيب بقى كده توليد الدافعية، توليد الدافعية. طيب تسديد النية ده عندي انا بصورة اساسية، انا اللي هبني. تسديد النية ده للباني ولا للمبني؟ للباني. طيب ادراك الاهمية، هنا ممكن يحضر الطرفين. انا حبيبي بص احنا بقى عايزين ايه، نقعد مع بعض كده نفكر، انا المفروض اعمل معك ايه؟ انا دوري معك ايه؟ انا المفروض ربنا وضعني في طريقك، انت ما اخترتنيش، فانا المفروض اللي اعمله معاك اللي ربنا وصى بيه. فانا اتعلمت وعرفت ان انا المفروض اعمل معاك 1 2 3 4، والكلام ده في منتهى الاهميه لان بارين انعكاسات على حياتك في 1 2 3 4. يبقى اول ما نخش في ادراك الاهميه لازم الايه؟ الطرفين، الايه؟ الباني والمبني. تمام. لما نيجي بقى لتوليد الدافعيه لازم الطرفين، بس بصوره اساسيه نصيب المبني هنا اكتر، ان احنا نولد دافعيته ان هو ايه؟ يستمر معانا في الخطوه دي. لذلك نفكر ازاي الدافعيه دي تبقى حاضر، ماشي؟ وانا نفسي ازاي احافظ على ان الدافعيه دي متولده على طول الوقت. خلاص. طيب بعد كده المفروض هنحدد المنهجيه. ايه المنهجيه اللي انا هبدا ابني بيها بقى؟ هبني بانهي منهجيه بالضبط؟ باختصار هنبني منهجيه الوحي، ماشي؟ وهنا هحتاج انا النماذج الواقعيه. يعني انا لما باجي الحته بتاع المنهجيه دي المفروض بعدها على طول الاليه، اليه البناء ازاي، هحتاج انا هنا للايه؟ للنماذج الواقعيه هتخدمني في المنطقه اللي بعد الكلام ده، اللي هو انا من منهجيتي عرفتها خلاص، مثلا الايمان والعمران، خلاص الايمان والوجدان والابدان، خلاص ماشي. لكن عايز انا يبقى عندي نموذج انا بشوفه بعمل زيه، بنسج على منواله. فلذلك هنستدعي هنا بقى النماذج اللي احنا هنناقشها بالتفصيل ان شاء الله، ونتعلم منهم بعض المهارات المهمه في القيام بالدور اللي احنا عايزين نقوم بيه. النقطه الاخيره، يبقى احنا قلنا تحديد المنهجيه وتحديد الاليه، بس بين قوسين كده نحتاج في المنطقه دي هنحتاج النماذج الواقعيه. النقطه الاخيره بقى هي مراعاه الاستمراريه، ايه الحاجات التدابير اللي انا اخدها عشان افضل مستمر في الكلام ده. حتى دايما نقول عليها بين التعلق والتخلق، ان الامر ما يبقاش مجرد تعلق عابر، لا ده يبقى تخلق مستمر او تخلق دائر، ماشي؟ على طول الوقت ان شاء الله. طيب واضح كده. طيب احنا نقف دلوقتي مع النقطه بقى بتاعه المنشود، عايزين نحدد المنشود. مين من حقه يحدد المنشود؟ الله وحده سبحانه وبحمده لا شريك له، لنا ولا انت ولا فلان ولا علان ولا الاستاذ فلان ولا الشيخ فلان ولا المستشار فلان، اللي يحدد المنشود من بناء الابناء اللي خلقه، اللي استأمننا عليهم، اللي اودعنا اياهم، مش احنا. عشان لما هنيجي نسأل بين يديه هنسأل عن ايه؟ عن اللي هو وصنا بيه. انما لو انا حددت لك هتسألي عن كلام انا؟ لو انت حددت لنفسك مش هتسألي عن كلام نفسك اصلا، هتسألي عن اللي ربنا سبحانه وبحمده لا سيما انه مش مستخبي، يعني اللي ربنا يريده مش مستخبي، مش بقى حاجة محتاجة بقى نروح نسافر كوالالمبور، نطلع من كوالالمبور على زيمبابوي، نطلع من زيمبابوي، لا، يعني كلام واضح وموجود بين ايدينا. طيب انا اعرفه منين بقى المنشود ده؟ المنشود ده يا جماعة باختصار ان انا عايز اجاوب على سؤال، يعني هتبني عمارة ولا فيلا؟ عمارة شكلها ايه؟ مواصفاتها ايه؟ لان المنشود ده هيفيدني جدا 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 في تحديد المعايير اللي انا اقيس بيها انا ماشي صح ولا غلط. واضح؟ هو الموضوع مرتبط اصلا برضو بالنظام العمليات التعليمية اللي هو في مدخلات وعمليات ومخرجات، فانا المفترض عملية البناء دي في مخرج انا مستنيه في النهاية. المخرج ده شكله ايه؟ مواصفاته ايه؟ ايه المطلوب فيه؟ بس هو ده السؤال. في حاجات عامة مطلوبة من اي مسلم، مش انا ببني عبد لله، فحاجات عامة مطلوبة يعني عادية ممكن نستبينها من اي سكة تاني، بس في حاجات خاص او تخص الابناء احنا هنستبينها من خلال نصوص الوحي. طيب فهنجيبها منين تحديدا؟ هنلاقي نصوص بتقول لنا الشخص عايزينه شكله ازاي، ونصوص بتقول لنا نعمل ايه عشان نصل للشكل ده. طيب هقربها. زي الناس بتوع الاداره كده ما يتكلموا في الرؤيه والرساله، يقول لك الايه؟ الرؤيه دي اللي هو انت شايفه نفسك ازاي بعد مش عارف قد ايه كده، اللي هو يعني في النهايه المنتج او المخرج شكله ازاي، والرساله الطريق اللي انا هسلكه عشان ايه اوصل للقصه دي. هضرب مثال، يعني مثلا انا اريد دلوقتي ان اصنع شخص يصح انه يوصف بانه عبد لله، ماشي، اللي هي مرتبة العبدية مش العبودية، ان مرتبة العبدية فوق مرتبة العبودية، وانه لما قام عبد الله يده سبحانه الذي اسرى بعبده، فالعبدية فوق العبودية، تمام، لانها سقف العبودية الاختيارية، ماشي. فالعبد يعني يقال ان ده الفرق بين عباد وعبيد، اما ربك بظلام للعبيد وعباد الرحمن مثلا، خلاص. فمرتبة العبدية هي مرتبة واحد اختار العبودية فتم اصطفاؤه عبدا، ماشي. فمثلا انا قلت عايز اوصل مع حد بابني ده لمرتبة العبدية، خلاص، يكون عبد لله حقا، ده كده المفروض رؤيتي حلمي. هوصل له ازاي مثلا؟ بان انا على سبيل المثال ان انا هعلمه الوحي، هرعاه ايمانيا، سأؤدبه بالوحي، ده كده ايه؟ يبقى ده النص اللي بيتكلم عن التأديب بالرعاية، ده بيحكي الطريق اللي انا هوصل من خلاله اللي انا عايزه، تمام. يبقى احنا عرفنا الطريق للعبدية، والعبدية ده هو المراد في النهاية. طيب عشان بس انا بقول احنا اشترطنا على نفسنا ان احنا ما نجيبش حاجة من دماغنا، فاحنا هنشوف الاوصاف اللي احنا عايزينها. احنا عايزين طفل ماله او عايزين ابن ماله؟ اول حاجة احنا عايزينه من الصالحين، من الصالحين، انا عايزينه صالح. جبناها منين دي؟ هو لما طلب ليه؟ الهب لي من الصالحين. أنا عايز ولد صالح. يبقى أنا عرفت المطلوبة من مين؟ سيدنا إبراهيم. أنه لما طلب طلب الولد الإيه؟ الصالح. واضح؟ طيب عرفت برضو الوصف ده من كلام سيدنا النبي لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال منها أو ولد صالح. يبقى اللي نجح إنه يصل إنه يبني ولد صالح ده اللي ما هنقطعش عمل. واضح؟ يبقى أنا عرفت برضو إن الوصف المطلوب إنه يكون إيه؟ صالح. تمام؟ طيب عرفنا من حاجة تالت مين يجيبها؟ أحسن. لما سيدنا سليمان قال وأصلح لي في ذريتي، أنا عايز الذرية دي تصلح، أصلح لي فيها يكون صالح. ماشي؟ طيب يبقى حتى الآن ده وصفه اتوصف به المنتج اللي احنا عايزينه يخرج. طيب في وصف تاني عايزينه، مسلم لله. مش مسلم، مسلم هو مسلم، هو نصراني يعني ولا ايه؟ هو مسلم. لا، عايزينه عايش الاسلام لله، الاستسلام لله. الاستسلام اللي هو بتاع ايه؟ اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. هو مش مسلم؟ هو مسلم. قال اسلمت لرب العالمين، استسلمت، اذعنت. واضح؟ طيب بس منين بقى جبناها مسلم دي؟ طيب حتة مسلمين دي عرفناها منين؟ لا، سيدنا يعقوب لما يعمل ايه؟ وصى به ابراهيم بني ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بحط مستهدف اهو، احنا عايزين شخص صالح مستسلم لله، عايش الاستسلام لله. الاذعان عايش سمعنا واطعنا. ماشي؟ طيب عايزينه صالح مستسلم لله في اعلى درجات العبودية لله. لان في وصية تانية من الوصايا قال لهم ايه؟ ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك. ايوه الها واحدا ونحن له مسلم. يبقى مسلم عايش التوحيد لله، عايش لله، انه يكون واحد لواحد في طريق واحد. يبقى المعنى ده حاضر، نعبد إله نعبد إله واحد. انا عايز ولد صالح، ماشي، مستسلم لله، يعبد إلها واحد، ما يبقاش إله هواه، يبقى إله مولاه. واضح؟ ما يبقاش إله هواه، يبقى إله مولاه. طيب كويس. ممكن كمان نشوف أوصاف تاني. لما قال هب لي من لدنك وليا، عايز واحد بيولي الله، عاوز ولي لله. أنا عايز أخرج ولي لله. ولي لله، ولي دي حاجة كبيرة قوي. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ هو انا ولي اصلا ولا اعرف اطلع ولي؟ ده الولي ده بقى عشان يبقى ولي ده لازم مش عارف يروح يقعد في الصحراء 5-6 سنين ويعمل مش عارف ايه ويودي ايه. ليه انت بتهرج؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي. هنخترع بقى، والله ما بخترع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب بس برضو موضوع الولي ده صعب قوي، يعني مش جاية معايا ولي دي خالص. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. مين الولي؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. بس بيعمل الفرائض ويسعى في الاستكثار من النوافل. ولي ماشي، عشان في ناس ايه قعدت صعبت امور يعني الله. بصوا يا جماعه، بصوا، الامام الماوردي رحمه الله عليه كان تقريبا اورد في ادب الدنيا والدين ان الله لم يامر بشيء الا والحق به ما يعين عليه. في ناس بتحاول تصور لنا بعض اوامر ربنا وكانها مستحيلات. ربنا لما يامر بحاجه، لما يمدح طائفه، لما يوصي بامر، بيبين طريقه الوصول ليه، وبيامر باشياء مستطاعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. يعني ربنا ما يكلفنيش الا بحاجه اتاني اياها اصلا، يعني كل اللي بيطالبنا بيه هو ادانا القدره على القيام به، بس احنا اللي ما نعرفش. واحد عنده كنز ومش عارف يستثمره، هو حر بقى. بل اعطانا من القدرات ما هو اوسع من المطلوب من التكليفات. ولذلك لما ربنا يمدح منزله او يثني على طائفه، يبقى احنا نقدر نكون الطائفه دي عادي. انما بقى للاسف الشديد احيانا النيه الطيبه بتخلي الناس تصدر عبارات غير طيبه تصير الممكن مستحيل. يعني يمكن دايما المثال اللي بضربه هنا لما مثلا نتكلم على الاخلاص، ربنا امرنا ان احنا نخلص ولا لا؟ وصانا بالاخلاص ولا لا؟ نهى عن التفريط في الاخلاص ولا لا؟ ذم غير المخلصين. اقنعوني ازاي يكون زي بيامرني بالصلاه، انا اقدر اعرف انا صليت ولا ما اعرفش؟ اقدر اعرف انا صليت ولا لا؟ برضو اقدر اعرف انا خلصت ولا ما خلصتش؟ انا دايما قلت كده، قلت ايه؟ ما اجزمش بكده، بس اقدر اعرف، اقدر اشعر ان لا، لعله كان خالصا. إنما يقول لك من ظن أنه مخلص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يبقى نقابل هنخلص إمتى بقى إن شاء الله؟ اللي هو لازم تخلص وادي دقني لو أخلصت. مفيش حاجة اسمها ربنا يأمر بحاجة وتكون إيه؟ مش مستطاعة ولا مستحيلة. إحنا بنصير الممكن مستحيلا كده. المهم يعني، فلما ربنا لما سيدنا زكريا يقول هب لي من لدنك وليا، ما هو عايز حد ولي لله. مين الولي؟ كل مؤمن تقي. يبقى كده انا خدت ابعاد تانية اهو في المنتج اللي انا كنت بحاول ايه استبين صفات المنتج اللي خارج. المنتج ده حتى الان عرفنا انه صالح، وعرفنا انه ايه، مستسلم لله. ايوه، لا في قبلها، ايوه هو عابد لله. ايوه في حاجه مهمه، ها، إلهه مولاه مش إلهه هواه. أربع حاجات عرفناهم حتى الآن. الخامسة بقى عرفنا أنه ولي، يعني يوالي في الله ويعادي في الله، يعني مؤمن تقي، يعني ملتزم بالفرائض بشكل واضح ويستكثر من النوافل. مواصفات محطوطة. طيب، ويستوقفني جدا والله ان هم ما بيطلبوش الذريه، دول بيطلبوا ذريه بمواصفات معينه، انهم فاهمين ان الذريه بدون المواصفات دي تبقى نقمه مش نعمه. وما تزعلوش مني، لعل ده من اسباب ان احنا بعض الناس ذريتهم كانت نقمه مش نعمه، انه ما طلبش ذريه، ما طلب ذريه ليه؟ خلاص خد الذريه ليك اللي انت عايزه. انما اللي هو قال هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم سيدنا اسماعيل. قال هب لي من لدنك وليا. جاءه يحيى. طيب في موطن تاني وصف اللي هو عايزه بصفة تاني، وده يؤكد بس فكرة ان المخرج ننظر له من زوايا ايه كتير. قال هب لي من لدنك ذرية طيبة. انا عايز عيل طيب. طيب يعني هو غلبان كده يعني؟ تقول انت عليه مسكين. مسكين يعني؟ لا، طيب يعني طاهر، لان الطيب من اوصاف الطهر. يعني احنا لما نقول اسماء القدوسية للرب سبحانه وبحمده، اسماء التنزه، نقول السبوح، القدوس، السلام، الطيب، ماشي؟ فالمرء طاب عن كذا، طاب يعني تطهر واستوى، خلاص؟ يبقى ذرية طيبة يعني، شوف ده بعد تاني، يعني متطهر عن الدنايا والنقائص والكلام من ده. انا مش عايز ذرية ايه بقى متورط في مناكير وبيقعد يطلع عيني في. يبقى ده واحد من مستهدفات ان المنتج اللي خارج يبقى ماله. ولذلك ركزوا بقى، كنت لما يسألوني قبل البلوغ نركز على ايه يا دكتور، قال لهم ركزوا انهم ما يتورطوش في مناكير، ما تركزوش على انهم يعملوا طاعات، الطاعات يتدربوا عليها بالراحة، انما اللي لازم نكون فيه حاسمين حازمين المناكير. فلذلك قلت المرحلة دي يتبعدوا بكل ما اوتينا من قوة عن اي سبب لاسباب المناكير، اي صورة مناكير. لا 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 بس صغيرين يا عم ما تهركش. لا، تعظيم الحرمات ما فيهوش سن. والدليل حديث الحسن، لما التمرة، تمرة هو غلام صغير يمشي، ده لسه كان 3 سنين تقريبا، واخد التمرة والنبي ما قالش بقى ده عيل صغير وعدها له مش مشكلة وقول له ما يعملش كده تاني. فقال كخ، وفي رواية اخذها من فمه والقاه. قال وما شعرت، في رواية ما علمت، ان لا تحل لنا الصدقة، رغم انه ايه ده ممكن مش هيفهم الكلام اصلا. ولذلك من سيدنا النبي تعلمنا ان المناكير او تعظيم الحرمات خط ايه، ما فيهوش صغير وكبير، انما الطاعات يقدر ايه. ولذلك المستهدف بتاع المرحله دي انه يبقى وصل لمرحله البلوغ وما ايه، ما تورطش في ايه، في مناكير، مش راح بقى دخل على مواقع اباحيه ولا مش عارف صاحب بنت ولا مش عارف بيشرب سجاير ولا مش عارف ايه، ما يتورطش في مناكير، يبقى طيبا مطيبا. ده مستهدف. ليه بقى؟ لان هذا السن الحاجة اللي بيبشرها بدون وعي، بيتعلق بيها وبيبقى صعب يسيبها، هو اصلا مستوى العقل عنده بيختلف. يعني احنا بنقول عندنا في ما نسميه الكوجنيتيف فانكشن، او يعني الوظائف الادراكية، بنقول ان العقل ليه وظيفتين، الادراك، ماشي، والنقطه الثانيه الحجز والمنع، الامساك، الادراك والايه والامساك، يمسك الانسان عن ايه، يحجزه يمنعه. الطفل قبل البلوغ الجزء بتاع الادراك حاضر، فيش مشاكل. ولذلك عندنا بنقول الناس اللي بتقعد تقول لك اصله مش هيفهم دلوقتي، اخر عليه الفهم، لا، من 4 سنين بيفهم، احنا شغالين معاه في المتدبر كده. امال ايه اللي ناقصه فيما يتعلق بالعقل؟ الامساك، ان هو ما بيحجزش نفسه، يمنعش نفسه، ما عندوش قدره ان هو يمنع نفسه عن حاجه، لو تعلق بحاجه صعب ايه يتركها. لذلك بيصير من المستهدفات في مثل هذه المرحله هو الايه، حجزه ومنعه، ان انا حوط عليه. المناكير ما فيهاش فصال. ولذلك كنت اقول مثلا مكسل في الصلاه شويه، مش مشكله، إنما هيعمل منكر 60 مشكلة. ولذلك لما كنت بقول مثلا البنت مثلا اللي بندربها على الحجاب عادي ممكن خارجة بحجاب ايه مثلا خارجة بلبس كده لابسة جيبة ولابسة بلوزة مثلا وانتوا على جيبة بلوزة ما عليه مهم لابسة لبس يعني واسع كده شوية ويعني حتى مثلا حاجة على رأسها مش ستر رأسها قوي ممكن التقصير في الحجاب ده اسمح فيه بس ما سمحش في انها تبقى خارجة لابسة بنطلون ضيق وبضي وشعرها مش عارف عاملة ايه ولا بتاعه كت يعني ما سمحش بالتبرج لان التبرج ايه ما هو ده برضو تبرج بس ده تبرج ايه هين ده تقصير في الحجاب انا ده نقول انها محجبة بس ناقصها ايه الحتة دي انما دي متبرجة فانا لما اقعد سايباها لغاية 12 13 سنة بتلبس كده واجي اقول لها بكرة الحجاب بكرة يعني خلاص هي عجبها الشكل ده وتعلقت بيه وولد في سنها معدي عليها ايه القمر ده مش عارف كده يعني خلاص وتيجي بقى تقول لها بكرة الحجاب ولذلك فالمناكير لا ما يعملوش مناكير ممكن الطاعات ايه يكسلوا فيها ندربهم عليها واحدة واحدة انما وقوع في مناكير لا المناكير دي ما فيهاش فصال هي دلوقتي مكسلة شوية ما بعملش حاجة زهقان أبرك وأحسن من أنها تقعد بتسمع كليبات فيها حاجات عريانة ومش عريانة ولا تروح تخش على الإنترنت تتفرج لها على حاجات إباحية ولا تكون مش عارف تقعد ليل ونهار بتلعب بتاع ده بتلعب فيفا كورة بس ما تتورطش في إيه في محرم ان الرجل لما تيجي في المحرم دي ده مستنقع استخراجها مش بيبقى سهل وبلاش الحوارات يعني لان اغلب الناس اللي ابتليت الناس اللي عايشة فيها دور العنترية لا انا على فكرة بربي بنتي او بربي ابني على ان الحاجة تبقى قدامه ومش هيقع فيها طيب حاضر ابابل ليه احنا عندنا منعتين لازم نشتغل عليهم المناعة الخارجية والمناعة الداخلية ده مش وقت المناعة الداخلية اصلا دي مش فكرة احنا بنقوي المناعة الداخلية كل شغلنا على المناعة الداخلية بيظهر بعد البلوغ ما بيظهرش في المرحلة دي خالص لانه اصلا مسألة التعقل اللي هي الامساك عنده ضعيفة فهذا هذا الهوى قد يغلب على العقل انما بقى لما بعد ما بيبلغ قدراته العقلية من ناحية الامساك بتزداد جدا ويقدر يحبس نفسه ولدرجة مثلا انت ممكن لو دخل معاك في عند ان في حاجة بيحبها ممكن يقعد ما يعملهاش ايه يعني يقعد شهر مش بيعملها انما لو عيل صغير بعد يومين ثلاثة تلاقيه راجع في كلامه ويجي يبص راسي كماما ومش عارف ايه وبتاع مقدرش يقاوم لا يتمالك انما لما بيكبر لا بيتمالك لما يصل بلوغ بيتمالك ولذلك كل المجهودات اللي انت بتبذلها في انك تعمل له الحدود والحواجز دي بتظهر بعد البلوغ وده اللي حصل مع سيدنا يوسف ان هذا الذي كان حصاد بناء في المرحلة دي بشكل واضح ظهر في اللحظات دي كان بناء واضح على البرهان لولا أن رأى برهان ربه بناء واضح على المراقبة على أن الله عليم حكيم حاضر عنده مهم ودي هنا بتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله مهم الشاهد هنا احنا بنقول لذرية ايه طيبة يبقى انا عايز دلوقتي الايه المنتج اللي خارج من مواصفاته انه ايه طيب بمعنى المفروض انه طاهر متنزه عن نقائص والدناية بصورة أساسية طيب المادة دي نفسها بتطلق برضو على الاستواء تطلق على الاستواء يعني ناضج نضج النضج ده طبعا كلمة احنا بنقولها برة بس القرآن بيستعمل كثير لفظة الاستواء ولما بلغ شده واستوى الاستواء النضج يبقى انا ما بين أنا مستهدفاتي المفروض أن الطيب بمعنى متنزه وطيب بمعنى مستوي ناضج استواء. طيب من مواصفات المنتج اللي هيخرج انه يبقى قرة عين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. احنا بنطلب كده. طيب يبقى قرة عين يعني عيني تقر به. تقرب ايه؟ الحاجات دي؟ لا، النص نفسه بيقول وجعلنا للمتقين إماما. عيني تقرب إمامته للمتقين، أن يكون إماما للمتقين. يبقى هنا البعد اللي هنضيفه بصورة أساسية في المنتج اللي خارج أن يكون إمام للمتقين، إمام تقوى مش بس متقي، إمام إيه؟ تقوى، رأس في التقوى، يأخذ بيد غيره إلى التقوى. يعني هيحضرنا جدا ان سيدنا ابراهيم لما واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، دايما نقول كان سبحان الله، وده مطلوب في الباني، الباني انه لما يختبر بكلمات الله يتم حقوق كلمات الله الشرعية والكونية. الشرعية الأوامر والنواهي اللي عمل بكتاب الله، والكونية خلاص قدرية، يعني لما مثلا ربنا يقدر عليه حاجة يرضى. فلما أتم كلمات الله والقيام بحقوق كلمات الله كافأه الله، قال إني جاعلك للناس إماما. طيب لما جاءت هذه المكافأة شغل قوي ذريته، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. طيب يبقى لما طلبها لهم ما جاتش، في حين انه هو سيدنا ابراهيم لما نبص ربنا بشره بأئمة من ذريته. يعني هو دلوقتي لما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، طب هل من ذريته اللي نال الإمامة دي؟ واضح سؤالي؟ انه طلبها للذرية ككل، فربنا قال لا ينال عهد الظالمين. دلوقتي من ذريته اللي نال الكلام ده مين؟ لا، القرآن نفسه بيقول ان هو في حد من ذريته. أقول لكم في سورة الأنبياء ربنا سبحانه بحمده بيقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. منتجه اللي هو طلبه، هو طلب ايه؟ هب لي من الايه؟ من الصالحين. اهو ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. نافلة على مين؟ على اسماعيل. وطلب اسماعيل طلب واحد، فوهب الله له ايه؟ اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ده كان عنده حلم تاني غير ان يبقى صالحين، حلم الامامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. مستهدفتي في المنتج اللي هيخرج نبقى إيه؟ إمام في الدين للمتقين. ما أعرفش يا دكتور كده بتقول حاجة كبيرة قوي يا أخي. إمام، طب يا عم نعمل مأموم، صعب قوي دي؟ لا مش صعب، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لو نجحنا ان احنا نصنع منتج بيصبر على الطاعات ويصبر عن المنكرات ويصبر على المقدورات، خلاص كده معنا الصبر واليقين، عنده يقين في الموعودات، يقين في الوعد والوعيد، يقين في الموعودات يحمله على ان يستفرغ كل الطاقات. يبقى عندنا كده وكده، حبس النفس على مراد الله في المأمورات والمحذورات والمقدورات، واستفراغ الطاقات في العمل للموعودات. حد بيعمل كده منتج، لو احنا خرجنا المنتج ده يبقى إيماء. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب، تقريبا ده أغلب ما ورد في القرآن من مواصفات المنتج المنشود في بناء الأبناء، وإحنا استبناه من النصوص. أنا قلت أنا لا من حقي ولا من حقك ولا من حق أي حد يحط شكل المنتج اللي خارج، شكل المنتج اللي خارج اللي يحطه اللي أمرني اللي وصاني اللي أتحفني بالتحفة دي، اللي أعطاني الابن ده أو أعطاني البنت دي، هو سبحانه وبحمده وحده لا شريك له الذي من حقه أن يضع مواصفات هذا المنتج المنشود. ماشي، نروح للسنة. هو طبعا ما عملناش استقراء تام، بس عندنا شوية اشارات كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي بمولود فدعا له ماذا قال؟ طبعا مشهور اللي احنا لما حد بتولد له حد نقول له بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره، وده يعني في الغالب ضعيف، يعني العلماء بيتكلموا في اسناده كتير يعني، بس في نص صحيح احنا ما نعرفوش ومش بنقوله. اللهم بارك لهم فيه واجعله برا تقيا، هذا ما يدعى به للولد، اللهم بارك لهم فيه واجعله برا تقيا، هذا حديث صحيح، اللهم بارك لهم فيه واجعله برا تقيا. طيب دلوقتي احنا امامنا ثلاث حاجات وكأنها مواصفات للي احنا نريده للولد ده، مش دعاله باللي ينبغي ان يكون عليه. طيب اول حاجة يكون مباركا، ان يكون مباركا. يعني ايه مبارك؟ البركة في لغة العرب بتدور حوالين ثلاث معاني. ايوه نقول بقى لما نسأل السؤال بشكل تاني نجاوب. الاول اول حاجة ايه المعنى الخاص جدا بالبركة في لغة العرب؟ الثبوت. الثبوت، بركة الناقة خلاص ثبتت في مكانها. انتوا حتى بتستعملوا الكلمة دي هنا، لا مش بركة، بركة دي ده بركة دي بتاعت هاجر اللي هي بتاع ايوه ابركت ابرك اقعد او كده. فالبركة الثبوت بالاساس، يعني ربنا بارك في حاجة يعني ايه ثبتها لي، بارك لي في صحتي ابقى لي عليه، بارك لي في 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 زوجي ابقى لي عليه، بارك لي في كده. تمام، يبقى الثبوت بصورة اساسية ده المتميز في البركة، وده كان كلام النحاس أورده عن القرطبي وغيره. المعنى الثاني في البركة اللي مهم برضو في البركة، التنزه عن المكدرات. يعني الشيء اللي بورك ما فيهوش مكدرات، فربنا مثلا يبارك لك في رزقك ما يبقاش فيه شبهات مال حرام، يبارك لك في صحتك ما تبقاش مكدرة بحاجة، تثبت بس ممكن تثبت وفيها ايه مكدرات. لا، البركة مش عايزين مكدرات. المعنى الثالث في البركة النماء والزيادة، فممكن تثبت وما فيهاش مكدرات بس ما بت ايه ما بتزيدش. فلما بتدعي بالبركة في حاجة، لما تطلبي البركة في حاجة او بتدعي لحد بالبركة دي المرادات. لسه برضو مشكلة تانية, انا اصلا مش عارفين احنا بندعي بنقول ايه, يا رب ارحمني يا رب ارحمني, مش عارف يعني ارحمني اصلا خلاص, او عندي تصور ما يعني. فانت لما تقولي ربنا يبارك لي او تدعي لحد بالبركة انت تقصدي الثلاث حاجات دول, الاولى الثبوت, والتانية التنزه عن المكدرات, والتالتة او المنغصات ليه الزيادة والنماء. طب عايزين ولد مبارك يعني ايه؟ خير ثابت فيه, ربنا يبقيه لنا على خير, يبقيه على خير خلاص, يبقيه ما كانت الحياة خيرا له, ماشي. الثانية يعني يبقي الخير عنده, الثانية يتنزه عن المكدرات, هو نعمة مبقاش فيه مكدرات, ما يضايقناش بقى ويزعلنا ويعمل حاجات كتيرة تكررنا في عيشتنا ويبقى عنوان يعني شقاء بالنسبة لنا, يزيد في الخير ويزيد في الطاعة ويزيد في البر. طيب, ولذلك الشخص المبارك يبارك, الشخص المبارك يبارك لأن ده بعد تاني في البركة, وجعلني مباركا أينما كنت, يعني كل ما يكون تحل البركة. طيب, يعني البركة صلاح والمباركة إصلاح. طيب, اللهم بارك لهم فيه واجعله برا تقيا, تقيا دي كده بتتعانق, واجعلنا مع واجعلنا المتقين ايه امام, وبتتعانق مع الولي الذين امنوا وكانوا يتقون خلاص, عشان بس تعرفوا انها كلها مشكاة واحدة. اما الباقي برا دي مين البر؟ مين البر؟ احنا لينا كتاب يعني وصي بيه الناس اللي رايح الحج ان شاء الله, او حتى لو يعرفوا حد رايح الحج, هو موجود على صفحتي على التليجرام, اسمه الطريق الميسور الى الحج المبرور, كنت حررت فيه مصطلح البر. المادة دي عند العرب بتدور حوالين معانا, اول معنى بتدور حواليه الصدق, البر الصادق في الاقوال والاحوال, مش كذاب, واحواله واعماله بتتطابق مع ما زعمه اقواله, فالبر الصادق خلاص. يقول له برت يمينك يعني ايه؟ صدقت. البر الطائع, البر يطلق على الطاعة, البر المخلص المتنزه, البر المخلص المتنزه, البر المحسن, يعني البر والإعطاء ماشي. يبقى ده البر, انا عايز ولد بر في المواصفات التالية, يكون صادق في اقواله واحواله, يكون طائع لله, ويكون مخلص متنزه, متنزه التنزه هو فيها الاساس يعني متجرد يعني والرابعة انه عنده في الاحسان والعطاء والكلام ده ماشي. برا تقيا, خلاص التقي عرفنا, التقي ده يوصله ازاي؟ ان هو يكون عنده خشية لله, خشية لله ماشي, حاضرة في قلبه. الخشية دي هي خوف ناشئ عن علم مع محبة وتعظيم ماشي, يبقى قلبه كده, قلبه فيه خشية لله يعني فيه خوف ناشئ عن علم بالله مع محبة وايه وتعظيم. الخشية دي بتدفعه انه يعمل ايه؟ أن يضع بينه وبين ما يغضب الله وقاية. إزاي؟ يعظم الشعائر فيفعل المأمورات, ويعظم الحرمات فيترك المحرمات ماشي؟ عايز أصنع النموذج ده؟ لا, مش الورع, لا الورع ده ترك الحلال, الورع ده انه يترك حلال كده, يترك يعني ما ايه ما اشتبه عليه. لا, التقوى مش كده خالص, تقوى بشكل واضح هو. وحد عرف الله وخوف ناشئ عن علم معاه مزدان بمحبة وتعظيم. ولذلك اللي يحط بينه وبين المعاصي حاجز بس مش من باب خشية الله يبقى تقوى. يعني عذرا يعني اللي بيعمل شوية تدابير كده عشان ما يجيلوش ايدز ما هو بيتجنب الفاحشة، رايح عايش في فرنسا مثلا ويتجنب الفاحشة عشان ما يجيلوش ايه ايدز، بيعملها من خشية الله؟ لا، دي مش تقوى. بقى التقوى هي الدافع عليها الحامل لها ايه خشية الله. خشية دي تيجي ازاي؟ بانه يعرف ربنا. لما يعرف ربنا كويس يبدأ قلبه يمتلئ رهبة من الله، فهي هو خوف ناشئ عن علم معاه محبة وتعظيم، فيخليه يعمل ايه؟ يضع بينه وبين ما يغضب الله ايه؟ عشان بقى بيحب ربنا وفي نفس الوقت بيخشى غضبه وفي نفس الوقت بيعظمه، فكل الحاجات اللي تغضب ربنا بيحط بينه وبينها ايه حاجز. يا جماعة الموضوع بيحصل عندنا احنا اصلا في الدنيا، يعني مثلا لما تبقى زوجة هي عارفة ان زوجها مثلا بيجي من بره بقى جاي جعان جدا ومش مش مش مستحمل بقى ان تقول له استنى لسه هطبخ واعمل وادي، فهي بتعمل ايه؟ لا، بتبقى عامله حسابها من بدري، بتبقى خلاص طبخه من الصبح. لا مثلا كده لقت نفسها ممكن تاخر ولا حاجه تحصل تتصل تجيب اكل جاهز، هم يخش من البيت يلاقي البتاع جاهز خلاص، والا العفاريت هتشتغل بقى والدنيا ما. طب هي ايه اللي حملها على كده؟ هو ده اتقاء. طب معلش الاتقاء ده نشأ عن ايه برضو؟ خايفه تعمل ايه؟ تزعله. طب ليه خايفه تزعله؟ تحبه وتعظمه. لان احنا دايما عندنا ازمه متصورين ان الخوف كله خوف المقت، في خوف تاني مهم اسمه خوف الفوت. يعني مش لازم انا خاف يبقى خوفي خوف المقت، في خوف تاني اسمه خوف الايه الفوت. يعني مش لازم خوفنا من ربنا دايما يصوروا لنا خوفنا من ربنا انه كله خوف ايه مقت، فنبقى واحد يقول لك لا انا ما بيجيبش معايا الخوف ده بصراحه، وخاف لي يعني. في خوف تاني اسمه خوف فوت، خوف ان يفوتني رضوانه، ان يفوتني الفردوس الاعلى، يفوتني جواره في الجنه، ان اخسر معيته، خوف الفوت. وخوف المقت زي بتاع كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فاحنا الخوف واخدينه في اتجاه واحد هو اتجاه الايه المقت. فعادي خوف لما عرفت الله وعرفت مقام الله صرت اخاف، فبقيت بخاف. ايوه خاف المقت وخاف الفوت، عادي اخاف دي ودي، وده مشتمل على حب وتعظيم لله. هذا حملني على ان استفرغ وسعي في الاخذ بالاسباب لتجعل بيني وبين ما يغضب الله وقاية. ايه بقى اللي يغضب ربنا؟ حاجتين، ان انا ما عظمش الشعائر او ما عظمش الحرمات. ما عظمش الشعائر ما فعلش المأمورات، لا اعظم الصلاة. او ما عظمش الحرمات، ده حرام، هذه اعراض محرمة، هذه اموال محرمة، هذا يغضب الله. فنضع بيني بقى وبين المال الحرام ده لا بص انا ما تشريش معايا فلوس، انا ممكن الفلوس بتاعتي تخش على الفلوس دي، خليني في الامان. بتعظم القرش الحرام، لا بص انا مش لا انا مش هروح المشوار ده بس كده انا ممكن اخرج وقت الصلاة، لا مش يعظم الشعيرة. فالتدبير اللي خده ده تقوى، هي دي التقوى. انما بقى اللهم اجعلنا من المتقين والكلام ده اللي هو احنا ايه التقوى، اللهم اجعلنا من المتقين خلاص. ربنا بيأمرش بحاجة وبيبينش تتعامل ازاي، وانا الكلام ده في تفاصيل كتيرة موجودة في الوحي. العبودية دي والتقوى هتلاقوها حاضرة بقوة في سورتين، سورة البقرة وآل عمران. اللي عايز يشوف كده بقى ميادين التقوى ومجالاتها وازاي تتطبق وسكتها تلاقيها حاضرة في سورتين بشكل واضح، انهم مليانين مأمورات ومحذورات وخصوصا البقرة. ماشي طيب، يبقى احنا قلنا عايزينه بر ايه تقي. وجبنا منين بقى تقي دي؟ اللهم بارك لهم فيه واجعله برا تقي. طيب في عندنا حاجة تاني كده ممكن برضو نستمدها من النصوص، وإن كانت إلى حد كبير هتبقى طريق مش صورة، بس إنه يكون صاحب أدب وخلق حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من خلق، من أدب حسن، وفي رواية من خلق حسن. طبعا في كلام في إسناد الحديث ده، يعني بعض العلماء بيضعفوه بعضهم بيصحوه، لكن الراجح إن شاء الله تحسينه حتى على الأقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا ما قدمتش، مش هقدم لابني حاجة أعظم من أدب حسن أو خلق حسن. ماشي؟ يعني بيقول، ولذلك ده كده حط لي مستهدف اهو، إن خرج إيه؟ ولد مؤدب أو صاحب خلق حسن، حسن الخلق. طيب يعني إيه مؤدب؟ عشان برضو دي احنا كل واحد ودماغه، يعني إيه مؤدب؟ سلوك، يعني هو وقت كده كيوت كده، ازيك يا خالته وكده، يعني شبيطات راسه كده ولطيف، يعني صح، بيزعقش، ما بيقولش الفاظ مش حلوه، يعني ده طبعا من القصور في فهم مفهوم الادب او مفهوم الخلق، حصروا على التعاملات مع الاخرين. لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في وصف السيدة عائشة لما تقول: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، ما تقصدش تعاملاته مع الناس بس، تقصدش ده بس، تقصد إنه كان متخلق بكل ما جاء في القرآن. اللي جاء في القرآن بيخص ثلاث ميادين: بيخص التعاملات مع الآخرين، خص التعامل مع الله، خص التعامل مع النفس. فهو صاحب خلق حسن مع الله، هو الشخص الكنود اللي بينسى نعم ربنا، صاحب خلق حسن مع الله. هي الأخت اللي بتأثر في شكر ربنا، تاكل وما تشكروش، تشرب وما تحمدوش، ينعم عليها بنعمة وتنساه، دي أخلاقها حسنة مع الله. يعني تخيلي كده لو انت عايشة كده مثلا مع جوزك في البيت، ومثلا تعملي الأكل، ها الأخبار الأكل ايه؟ كويس، كان تعبان ومش عارف، ما بيقولش شكرا خالص، تعتبريه حد بيتعامل كويس؟ تخيلي انت ما بتقوليش شكرا خالص لربنا، ما بتقوليش الحمد لله، ناكل ونشرب وتمام وزي الفل وفرحانين ومبسوطين، ونبقى عيانين ويشفينا، ونبقى مكروبين ويفرج عننا، ونبقى لا، ده فيما هو ابشع من كده، نبقى قلقانين من حاجه وخايفين قوي ومكروبين ومش عارف بتاع، وبعدين ربنا يكرمنا ويتعدي بسهوله، ما يرجعش بقى يقول الحمد لله، يقول كنت مدي الموضوع اكبر من حجمه. صح؟ اجرام، سوء ادب مع الله. ما يقولش والله ربنا كريم، ده انا كنت قلقان جدا، والله ما عارف ربنا يسرها لي ازاي، ده انا ما استحقش يسرها لي كده، ده كريم والله لطف بيه، لا كنت مدي الموضوع اكبر من حجمه. فهل ده بقى صاحب أدب حسن ولا خلق حسن مع الله؟ لا. لذلك احنا لما بنقول لو انت عايزة ولد مؤدب، ولد مش عارف، احنا مثلا عندنا في المتدبر اول أدب يتعلمه، اول خلق بيتعلمه أدب التواصل مع الله، اللي بتعلمه له الفاتحة. فده بتعلمه ازاي يتواصل مع الله، هو عايز يتواصل مع الله يستعين بالله ازاي، بتعلمه الخلق ده، انه لما يجي يتواصل مع الله يبدا يقول الحمد لله رب العالمين، ويثني عليه برحمته، ويثني ادب التواصل مع الله، خلق التواصل مع الله. عشان أول ميدان من ميادين تحسين الأخلاق وتجويد الأدب ميدان الخلق مع الله، الأدب مع الله. بعد كده ميدان الخلق مع الناس والأدب مع الناس، بعد كده ميدان الخلق مع النفس والأدب مع النفس. مع النفس أيوه، مع النفس، خلقه مع نفسه إيه؟ بيسوس نفسه إزاي؟ مدى واحد من الحاجات بقى اللي هم جماعة بتوع اسمها إيه دي؟ بتاع التنمية البشرية الهيومن ديفلوبمنت، ده يقول لك إدارة الذات ومش إدارة الذات وبتاع، رخصة قيادة الذات. اللي هو أصلا المفروض هو عندنا في الوحي هو سياسة النفس. سياسة النفس كيف يسوس المرء نفسه، وده ميدان داخل جوه تزكية النفس. كيف يزكيها؟ يسوس النفس دي يزكيها ازاي؟ اللي هو الأدب مع النفس والخلق مع النفس. فده يتعلمه، تعلم ازاي هو يقدر يشجع نفسه يروح يقضي مصلحة، ولما يبقى محبط يتصرف ازاي، ولما نفسه تبقى ميلة كده للشر يتصرف يعمل ايه، ولما يبقى غضبان يسوس نفسه ازاي. واضح مفهوم الأدب والخلق؟ احنا عايزين حد كده، عايزينه هو تأدب او تخلق بالايه، بالحاجات دي. ماشي. طيب، ولذلك العملية اللي انا هقوم بيها ممكن بقى اسميها من الباب ده تأديب، هأدبه يعني خلاص. عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم في يعني وخصوصا للبنات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في البنات بالذات قال من ابتلي من هذه البنات بشيء، طبعا مش ابتلي بتاع البلوة، هي مش مصيبة ولا بلوة، لا بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. حديث صحيح ماشي، لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. ودي حقيقة، البنت في البيت دي كده يعني بيت مش مظبوط اللي ما فيهوش بنت. يعني لما واحدة تيجي تقول لي انا عندي 3 صبيان 4 صبيان، اقول لها كان الله في عونك يا ربي، دي كده بتلطف الجو. البنت دي في البيت بتبقى حاجة كده. فالمهم يعني فإنهن المؤنسات الغاليات، ده حديث صحيح. فابتلي يعني اختبر، علشان هي المرأة دي او البنت غالية على الله وغالية عند الله. فربنا النبي بينبه الشخص اللي جات له بنت انك اختبرت فيها. اختبرت في ايه؟ فأدبهن واحسن اليهن الا كن حجابا له من النار. في رواية كنا سترا له من النار. فالبنت دي نعمة كبيرة، يعني هي نعمة في مجيئها. هي سبحان الله البنات لطف في كل حاجة، ولما البنت بتتمرد ولا بتروح بتبقى في الغالب بتبقى عاملين زي الجمال. الجمل بيفضل شايل 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 وبيه لما بينفجر يعني سبحان الله الجمل ده شرس جدا، بس الشرسة دي بعد قد ايه؟ بعد وقت طويل جدا. فهي البنت مثلا لما واحدة يبقى عندها بنت وصلت للصورة دي في الغالب لانها بتبقى ايه؟ او هي متربية في بيئة شرسة، يعني بيئة كلها مشاكل وخناقات ومش عارف وايه، فهي بتتعلم الشرسة. انما الاصل في البنت كده، الاصل في البنت ان دي منا سبحان الله فيها اللطف في كل حاجة، في ولادتها سهلة، في رضاعتها ومش عارف ايه سهلة، حتى في الحمل اللي بتحمل في ولد ما بتتمرط يعني بتتمرمط اكتر من البنت. اصلا احنا حتى عندنا في الطب ان الولد حركته ايه كتيرة جدا، ويضرب عمال يضرب، يعني البنت بتبقى لطيفة جدا في بتيجي في الرضاعة والكلام ده، برضو بتبقى لطيفة وهادية في الجملة. يعني هقول على الغالب ان بس في كده كده عيال في اصلا بنات مزعجات يعني، بس في الغالب كده. في الرزق مرزوقة يعني سبحان الله، يعني مثلا خديجة وعائشة مقارنة بالصبيان، لا يعني تيجي من هنا يجي وراها ايه خير كبير كده، يعني خير كبير. سبحان الله، لان الناس بتتصور دايما ان البنت، فربنا يعني بتصور ان البنت مش عارف ايه وبتاعه، وقد لا يفرح. الحمد لله يعني الكلام ده ما عادش، بس طبعا الدماغ دي ما بتخلصش، يعني بتخلصش من العالم يعني. في الحقيقه يعني هي البنت اصلا في البيت دي رحمه كبيره من الله، رحمه كبيره من الله سبحانه وبحمده. فاللي عندها بنت تقعد تبص في راسها بقى. طيب المفروض لو مفيش بنات صغيرين يقبضوني على الكلمتين دول. طيب المهم، الله يكرم، الله يكون في عونها. لا صعب قوي، واحدة عايشة في وسط رجالة جوزها واربعة جوز تاني يعني، ولا ثلاثة جوز تاني يعني، حاجة صعبة كفاية الراجل يعني. الله المستعان، خير ان شاء الله. هو سبحان الله يعني ربنا لما يرقب المرأة في ذريته ما تفرقش ولد من بنت من، بس اقصد يعني عشان فكرة بس دايما النظرة للبنت والكلام ده انها ايه، لا يعني. ولذلك يا جماعة برضو فكرة البنت اللي هي اللي بتعصي ربنا ومتمردة وكلام من ده، حتى في الطاعة البنت قريبة من الطاعة جدا، قريبة جدا من طاعة ربنا، وبتتأثر بسهولة وبتستجيب، ما بتوصلش للصورة دي الا بعد ايه، بعد حاجات او بعد بقى اهمال كبير لينا، او احنا مثلا بنترك الحبل على الغارب يعني. البنت بالذات يعني البنت تحتاج للحدود الضابطة اكتر من الولد، يعني البنت بالذات تحتاج للحدود الضابطة اكتر من الولد، لان اصلا الغالب في المؤمنات انهن غافلات، غافلة، فممكن تتورط بسهولة انها غافلة مش مغفلة، يعني هي غافلة يعني بتبقى مش مركزة قوي، وعندها حسن نية، بتتعامل ببراءة كده، فقد تقع في هذه الاشياء كثيرا يعني. طيب ناخد استراحة.